أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروسي شرح الحلقة الثانية مولانا الشهيد الصدر الأول. اليوم لدينا مطلب جديد، وهو المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، وما هو الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة، أو سميها بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. قبل أن نبدأ بهذا المطلب، لا بأس بأن نذكر بما توصلنا إليه، لأنه هذا المطلب متفرع على ما تقدمه من مطالب. في المطالب السابقة إخواني، في المباحث السابقة، ذكرنا أن هنالك نظريات في الوضع: نظرية الاعتبار، نظرية القرن الأكيد، نظرية التعهد. المصنف ارتضى نظرية الاعتبار، ولكن قال أريد لها توجيها مناسبا. طرحوا ثلاث توجيهات، ثلاثة رفضهن. قال أنا أحترم النظرية، ولكن أريد توجيه مستقيم إلها. اللي تقدموه من توجيهات غير مقبول. ثم بعد ذلك تبنى نظرية القرن الأكيد وتقدم شرحها، في حين أن سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف تبنى نظرية التعهد، وهو أن الواضع متعهد بأن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى استعمال حقيقي بعد. يعني هو ده يضع، هو الاستعمال الحقيقي شنو؟ وضع. عندما تقول أنا أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الموضوع له، يعني عندما تتعهد أمام الناس بأنك وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، معناه تتعهد أنك متى ما استعملته أردت به المعنى الموضوع له، وهذا هو الاستعمال الحقيقي، استعمال اللفظ فيما وضع له. وقلنا فيما تقدم أيضا أن سماحة السيد الشهيد الصدر الأول أشكل على نظرية التعهد بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أنه يلزم من نظرية التعهد نفي المجاز في اللغة العربية، وتقدم بيان هذا الإشكال. ثم وعلى نظرية التعهد يلزم نفي الاشتراك والترادف في اللغة العربية. وذن الثلاثة، المجاز والاشتراك والترادف، ثابتات في اللغة العربية. ذن إشكالين. الإشكال الثالث أن السيد الخوئي يقول بأن الأطفال يضعون، عند رأي يقول بأن الأطفال تضع، وحتى السيد الشهيد الصدر الأول أيضا يقول الأطفال تضع. وتتذكرون قلنا أكو ألفاظ يستخدموها، مثلا بدل ما يقول هذا أخوي يقول دادا، يجيب ألفاظ من عنده ويحط، هذا وضع، مع أن الأطفال لا يعرفون معنى التعهد ولا قاصدين له. فأنت إذا تقول الوضع هو تعهد، تفضل هذا الطفل يضع ولا يتعهد. هاي ثلاث إشكالات ذكرهم سماحة الشهيد الصدر الأول على نظرية التعهد، هذا تقدموا يعني. كذلك تقدم معنا في المبحث السابق إخواني بارك الله فيكم، أن بناء على مسلكي الاعتبار والقرن الأكيد، يتحصل لدينا ثلاث أنواع من الدلالات: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. أما الدلالة التصورية فمستفادة من الوضع، نستفيدها منين؟ من الوضع. أما الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية، فهي مستفادة من حال المتكلم، من سياق الكلام وحال المتكلم، لا من الوضع. بينما على نظرية التعهد ومسلك التعهد، فإن الحاصلة من الوضع شيء آخر، مو دلالة تصورية حاصلة من الوضع، لا، وإنما تعهد والتزام. وبالتالي إخواني، الدلالة اللفظية الوضعية بناء على نظرية التعهد هي دلالة تصديقية لا تصورية، وعليه، هذا قدمنا يعني في الدرس السابق، وعليه تكون الدلالة التصديقية معلولة للوضع لا لحال المتكلم وسياق الكلام، تستفاد من الوضع لا تستفاد من سياق الكلام ومن حال المتكلم. لماذا؟ لأن التعهد لا يمكن أن يوجد إلا من مريد عاقل، وبالتالي الألفاظ الصادرة من غير العاقل أي مدلول ما إلها. التعهد إنما يصدر من إنسان عاقل قاصد مريد جاد، وغيره ليست له هذه الإرادة والجدية وعليه إذا كان الوضع هو التعهد، فمعناه أنه لا يوجد لدينا مدلول تصوري للجمل، وهاي الدلالة اللفظية اللي تنشئ من الوضع هي دلالة تصديقية بالواقع. لماذا؟ لأن المتكلم يريد المعاني بشكل جدي، هو ده يتعهد يقول يا ترى أنا إذا أجيب هذا اللفظ ترى أريد به هذا المعنى، إذن عنده مراد جدي، وهذا الدلالة التصديقية الثانية هي تلك الدلالة الكاشفة عن المراد الجدي للمتكلم. إذن لما نسمع زيد عالم، رأسا الروح وين؟ ننتقل مباشرة إلى المدلول التصديقي الثاني، لا دلالة تصورية ولا مدلول تصديقي أول، وإنما قبل وين؟ إلى المدلول التصديقي الثاني. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان اللي قال زيد عالم، هذا أتى باللفظ عن قصد وإرادة، والقصد والإرادة هو نفس اللي نعبر عنه بالإرادة الجدية، الاستعمال الجدي. مو قلنا إرادة استعمالية وعندنا إرادة جدية؟ الإرادة الاستعمالية هاي في التصديقية الأولى، الإرادة الجدية في التصديقية الثانية. وبالتالي إذا قال القائل زيد عالم، فالمتكلم متعهد أنه لا يستعمل هذه الجملة إلا إذا أراد معناها الحقيقي، وكل جملة بناء على نظرية التعهد تكون موضوعة للمعنى الذي تعهد المتكلم أن يستعمل هذه الجملة فيه، فهو جاد في ذلك. إذن إخوان، على مسلك التعهد نحن نحصل على مدلول تصديقي ثاني مباشرة، إذ الوضع على هذا المسلك لا يعطينا مدلولا تصوريا، وإنما يعطي مدلول تصديقي ثاني. خلاصة، بناء على مسلك التعهد دلالة تصورية ماكو، ولا يمكن التفكيك بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وإنما عندنا مدلول تصديقي ثاني، نعم في داخله يستبطن مدلول تصوري في داخله. قلنا أن المصنف رفض ذلك وقال الدلالة التصورية مستفادة من الوضع صحيح، لكن الدلالة التصديقية الأولى، أولا عندنا دلالة تصورية على جانب، وعندنا دلالتين أخريين، دلالة تصديقية أولى دلالة تصديقية ثانية، ما عندنا بس تصديقية ثانية والسلام، ثلاث دلالات عندنا، كلامكم يقول دلالة واحدة فقط، دلالة تصديقية. زين ذني التصورية والتصديقية الأولى وين صارت؟ فقال احنا عندنا ثلاث أنواع من الدلالة. دلالة تصورية، هاي تنشئ من الوضع، تستفاد من الوضع. أنت تتصور المعاني، شلون تتصورها؟ بيا حق أنت تتصور أن المراد من الماء هو ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة. تقول من الوضع، هم وضعوا كلمة الماء لهذا السائل عديم اللون والطعم والرائحة، فأني أستفيد تصور الماء من نفس الوضع لأنهم وضعوا له هذا. يعني أتصور معنى الماء عند سماعي لكلمة ماء، أتصور معناه وهو ذلك السائل المعين، أتصوره لأنهم وضعوا كلمة الماء لهذا المعنى المعين، لهذا السائل المعين. فالدلالة التصورية مستفادة قل من الوضع، هذا واحد. وعدنا دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الأولى إرادة المتكلم إخطار المعاني في ذهن السامع، هاي مستفادة من حال المتكلم. احنا نشوف حالة ونشوف سياق الكلام، شي يريد بسياق الكلام هذا؟ فسياق الكلام وحال المتكلم إذا يكشف لنا عن أنه يريد مجرد الإخطار، هاي نسميها دلالة تصديقية أولى. وإذا لا والله يريد يتجاوز الإخطار فيقصد الحكاية والإخبار ويريد من عندنا أن نصدق بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، هذا معناه عند إرادة جدية لا إرادة استعمالية فقط. فحاله حال المتكلم وقصده وسياق كلامه يكشف عن الدلالة التصديقية الثانية، يكشف عن أن له مراد جدي، وهذه هي الدلالة التصديقية الثانية. أما على نظرية التعهد فكل دلالة تصديقية ثانية، ما كتلة الدلالات بعد يصير. على ضوء هذا إخواني بارك الله فيكم راح يجينا سؤال، السؤال مفاده الشكل: يا أصحاب نظرية التعهد، بناء على كلامكم كل دلالة تصديقية ثانية وأكو مراد جدي، خب إذن ما هو الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة؟ أنتم أخذتم إخواني في علم النحو أن هنالك جمل تامة وهنالك جمل ناقصة. أما بالنسبة إلى الجمل التامة إخواني فقد عرفوها هناك بما معناه بأنها الجملة التي يصح السكوت عليها ولا يبقى السامع منتظرا لشيء من الكلام كمتمم لها، يعني الطرفين يكتفون بها، المتكلم يحسن له السكوت عليها، إذا قال زيد عالم حسن منه السكوت كافي، والمستمع أيضا السامع أيضا إذا سمع زيد عالم لا يبقى منتظرا إلى شيء آخر. ليش؟ لأنه أكو إفادة في هذا الكلام، أكو إخبار، هذا مبتدأ وخبر، هذه هي الجملة التامة. بينما الجملة الناقصة إذا قال زيد العالم، أنا أجي أقول يا ناس زيد العالم وأسكت، هسا يحسن مني السكوت؟ لا لا يحسن. زين السامع باقي منتظر لتتمة للكلام لو ما باقي منتظر؟ طبعا باقي منتظر. اي زيدون العالم شبيه؟ اجانا مات سافر عدموس جنوش بيه غير نفتهم. اذن للمتكلم يحصل له السكوت على الجملة الناقصة ولا السامع يكتفي بها، بل على العكس يبقى منتظرا لتتمة لها. وبعبارة اخرى الجملة التامة موضوع، التفتوا لي، موضوع لإمكان الحمل عليه بالصحة أو الكذب. تستطيع أن تقول هذه الجملة التامة صادقة، هذه الجملة التامة كاذبة، بينما الجملة الناقصة لا تستطيع أن تحمل عليها الصدق أو الكذب فتقول زيد العالم كذب زيد العالم صدق. بعد ما افتهمنا هو شنو الصدق، هو كله صفة وموصوف. أو تقول غلام زيد، هاي جملة ناقصة مضاف مضاف إليه، تقول غلام زيد كذب، غلام زيد صدق، نقول كيف تصفه بالصدق أو الكذب وهو لحد الآن لم يتم الكلام؟ شبي غلام زيد غير يريد نعرف مثلا أبقى عن مولاه، شنو الموضوع؟ ما نفتي. لا يوصف بالصدق أو الكذب. المركب الناقص، الكلام الناقص، لا يوصف بالصدق أو الكذب، يعني لا يحمل عليه الصدق أو الكذب. بينما المركب التام هو الذي يحمل عليه الصدق أو الكذب، فيكون موضوعا ويحمل عليه الصدق أو الكذب، يعني يوصف بالصدق. لذلك الخبر شنو هو؟ الخبر ما صح أن يتصف بالصدق أو الكذب كما أخذتم في علم المنطق، هذا هو الخبر، هاي الجملة الخبرية، هذا هو معنى الجملة الخبرية. هذا الخبر في مقابل الإنشاء، مو الخبر في مقابل المبتدأ، لا، الخبر في مقابل الإنشاء. خبر ما صح أن يتصف بالصدق أو الكذب. ومن هنا يأتي السؤال، بناء على النظريات الثلاث وخصوصا نظرية التعهد، ما هو الفرق بين المركب التام والمركب الناقص، أي بين الجملة التامة والجملة الناقصة، أي بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، ما شئت فعبر، المعنى واحد. هاي عندك ثلاث تعابير، تارة تقول ما هو الفرق بين المركب التام والمركب الناقص، تارة تقول ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، تارة تقول ما هو الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. ثلاثة تعبيرات صحيحة لمعنى واحد، المراد من عندهن أمر واحد. هذا الفرق إخواني بين الجملة التامة والجملة الناقصة يكشف لنا عن أن إحداهما لا تقوم مقام الأخرى، لا تقوم مقام الأخرى، وإن أمكن الاستبدال لكن لا تقوم إحداهما مقام الأخرى، وإن عبرت إحداهما عن الأخرى، هسيجوا يعني شلون، لكن مع ذلك لا تقوم إحداهما مقام الأخرى. أضرب لكم مثال تتضح لكم الفكرة، تتذكرون معنى في و يعني المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، معنى في ومعنى كلمة الظرفية، كلمة الظرفية معنى اسمي، في معنى حرفي. خب من يجي واحد يسألك يقول لك في باللغة العربية لمن موضوعها؟ تقول له للظرفية. يقول لك يعني إذا قلت الرجل في الدار أقدر أشيل كلمة في وأحط الظرفية مكانها وأقول هالشكل الرجل ظرفية الدار؟ تقول له لا، هي هذا معناها لكنها لا تقوم مقامها، لا يمكن استبدالها بها، وإن كان معنى فيه هو الظرفية لكنها لا تقوم، يعني لا تقوم الظرفية مقام فيه، فهما لا يترادفان. وكذلك إذا قلت الظرفية مثلا على سبيل الفرض معنى اسمي، لا تستطيع أن ترفع الظرفية وتخلي مكانها في وتقول في معنى اسمي، نقول لا، في معنى حرف. إذن هما واحدة بمعنى الأخرى ولكن لا تقوم إحداهما مقام الأخرى. خلي نجي للجملة الإسمية، عندما يقول لك شخص زيد عالم، التفت إلي بارك الله فيكم وانتبهوا لهذا المعنى، أنا من أجي أقول لك زيد عالم، هذه العملية اللي أنا قمت بها شو تسميها؟ جملة خبرية. يعني شنو جملة خبرية؟ شو استفادت من كلامي؟ تقول إخبار بعلم زيد. خب نجي نعرف إخبار مبتدأ، أو قول هيجي قول الإخبار بعلم زيد، الإخبار مبتدأ، بعلمي جار ومجرور متعلق بالإخبار، زيد مضاف إلى علم، الإخبار بعلم زيد، هاي شنو؟ جملة ناقصة، وزيد عالم جملة تامة. إذن هاي الجملة الناقصة نفس معنى زيد عالم لو مو نفس معناها؟ نفس معناها. زين تقوم مقامها؟ تقول لا، زيد عالم يحسن السكوت عليها، وقولنا الإخبار بعلم زيد هذه لا يحسن السكوت عليها، لأنه شبيه الإخبار بعلم زيد صادق كاذب لحد الآن، أنت ما حكمت، حمل ماكو، خبر ماكو الآن، بس مبتدأ، هذا كله مبتدأ، الإخبار بعلم زيد كله مبتدأ، كله موضوع، وين محمولة؟ بينما في زيد عالم، زيد مبتدأ وعالم خبر، زيد موضوع وعالم محمول. من يجي واحد يقول لك هذه الجملة زيد عالم شو استفاديت من عدها؟ شنو معناها؟ تقول استفاديت منها الإخبار بعلم زيد، هذه الجملة شبيهة إخبار بعلم زيد. زين، إخبار بعلم زيد هذه جملة تامة لو ناقصة؟ ناقصة. الإخبار بعلم زيدين إيش بيه؟ كمل. يحسن السكوت عليها، يعني سيجي واحد يقول، يقف قدامنا يقول يا ناس الإخبار بعلم زيدين ويسكت، هذه يحسن السكوت عليها؟ لا، السامع ينتظر، بل ينتظر. بينما إذا قال زيد عالم قلنا يحسن السكوت والسامع لا ينتظر. إذا تبين قد تكون الجملة الناقصة قائم، يعني مؤدية إلى معنى الجملة التامة، لكنها لا تفيد فائدتها، لذلك لا تقوم مقامها. لا يمكن استبدال إحداهما بالأخرى، لأن تلك تتصف بالصدق أو الكذب، تلك يحسن السكوت عليها ولا يبقى السامع منتظر، بينما هذه النسبة الناقصة أو الجملة الناقصة هذه لا تتصف لا بالصدق أو الكذب ولا يحسن السكوت عليها ويبقى السامع منتظرا معه، لا أنه لا يبقى، هاي هناك لا يبقى. إذن صحيح إذا يجينا شخص ويقول زيد عالم كلامه هذا يساوق وبمعنى الإخبار بعلم زيد، لكن زيد عالم جملة تامة والإخبار بعلم زيد جملة ناقصة، فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى. إذن هما، التفتوا الهاي بس شوية بارك الله بكم، هذا التعبير قوي كلش. إذن هما متوازيتان لكن لا متساويتين. هذا المعنى زيد قائم زيد عالم يوازي الإخبار بعلم زيد بنفس مستوى موازي إليه، لكن لا يساويه، لأن الجملة التامة لا تساوي الناقصة، أو قول الناقصة لا تساوي التامة. هذه يحسن السكوت عليها، هذه لا يحسن السكوت عليها، ذيك تتصف بالصدق أو الكذب، هذه لا تتصف بالصدق أو الكذب، ذيك السامع لا يبقى منتظرًا، الجملة التامة السامع لا يبقى منتظرًا، الجملة الناقصة السامع يبقى منتظرًا. إذن هما ليستا متساويتين مع أنهما متوازيتان، يعني بنفس المستوى لكن لا، يعني بنفس المعنى لكن لا يتساويان. معنى قولنا زيد عالم الإخبار بعلم زيد، والإخبار بعلم زيد هو معنى قولنا زيد عالم. إذن هما متوازيتان لكن لا متساويتين. النسبة الناقصة لا تساوي النسبة التامة، الجملة الناقصة لا تساوي الجملة التامة، المركب الناقص لا يساوي المركب التام. غلام زيدين لا يساوي قولك الغلام ملك لزيد، الغلام مبتدأ وملك لزيد خبر، أو غلام يعني هذه قولك غلام زيد الغلام ملك لزيد ايش افادتنا؟ افادتنا ملكية زيد للغلام، لكن هذه نسبة تامة، هاي نسبة ناقصة. اذا اتضح هذا خلي نجي الى التفسير الاول بناء على نظرية التعهد. ما هو تفسيركم للاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ بناء على نظرية التعهد إخواني، يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة آت من الوضع. هو مو عند الوضع، كل دلالة تصديقية ما بي دلالة تصورية. شلون راح يفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يفرق هالشكل، يقول أن المعنى الموضوع له في الجملة التامة هو المراد الجدي للمتكلم. حينما يقول زيد عالم يعني لديه مراد جدي بالإخبار بعلم بثبوت العلم لزيد. الإخبار بالنسبة نسبة العلم لزيد، فالمراد الجدي هو المدلول التصديقي الثاني. هذا مر ويانا، المراد الجدي غير المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي ليش دلالة تصديقية أولى، المراد الجدي دلالة تصديقية ثانية. فمن يقول لنا زيد عالم، هذا يكشف عن أن زيد عالم استعملت في المعنى الموضوعة له هذه الجملة، وهو أنه يريد أن يخبر بثبوت العلم لزيد ونسبة العلم لزيد إرادة جدية، لأنه الإخبار هو الإرادة الجدية. قلنا عندنا إخبار وعندنا إخطار، الإخطار دلالة تصديقية أولى، الإخبار دلالة تصديقية ثانية، ومراد جدي للمتكلم. إذن في قولنا زيد عالم نريد أن نخبر بثبوت العلم لزيد ونسبة العلم لزيد، ونقصد بذلك الحكاية والإخبار قصدا جديا ومرادا جديا لنا. نريد المقابل أن يصدق بذلك ويحكم بذلك ويذعن بذلك. بينما في الجملة الناقصة، إذا كان في الجملة التامة نريد أن نقول بثبوت المحمول للموضوع ونسبة المحمول للموضوع، ونريد المقابل أن يصدق، وإرادتنا هاي إرادة جدية مقصودة، إن بالجملة الناقصة عندما نقول زيد العالم، هذه بس صفة وموصوف، فشي يكون المقصود من عدها؟ هذا التركيب الآن بناء على نظرية التعهد شنو يكون المقصود من عنده؟ قالوا المقصود من عنده الدلالة التصديقية الأولى. فأنت عندما تقول للناس يا ناس زيد العالم، شو تريد من عندهم؟ تريدهم يتصورون زيد ويتصورون كون عالم حتى تحمل عليه، مثلا تقول مات. إذن أنت تريد أن تخطر، التفتوا، تريد أن تخطر معنى زيد ومعنى العلم في أذهانهم، تريد أن تخطر معنى زيد والعلم المنسوب إلى زيد في أذهانهم حتى تحمل على هذا الشخص المتصف بالعلم. بعدك لحد الآن ما حملت أنت، بس قلت زيد العالم. إيه يا بشبي زيد العالم، خبرنا وين المحمول؟ ماكو محمول لحد الآن، عندنا بس صفة وموصوف. فإذن بناء على نظرية التعهد، الجملة الناقصة مدلول تصديقي أول، لأن المتكلم إنما أراد إخطار تلك المعاني في ذهن السامع. حينما قال زيد العالم أراد أن يخطر معنى زيد ومعنى كونه عالما في ذهنه، إذا أخطرهن سيريد بعد يحمل عليهن. مثلا الآن لحد الآن هو ما حامل، مدام ما حامل إذن عندنا دلالة تصديقية أولى اللي هي إخطار المعاني في ذهن السامع من قبل المتكلم، لأنه ما عندنا بس صفة وموصوف لحد الآن. حمل ماكو، يعني موضوع أكو لكن محمول ماكو. فلو فرضنا إخواني جملتنا الأصلية هي زيد العالم مات، فلحد الآن عندما قال زيد العالم سكت. لحد الآن شنو جاي ينطينا؟ اختاروا صورتي حصة خاصة من حصص المعنى. المعنى الكامل للجملة هو شنو؟ زيد العالم مات. الموت بعد ما جايبه، بس قال زيد العالم. إذن يخطر في أذهاننا حصة خاصة اللي هي زيد والعلم، ولحد الآن الحصة الباقية ما جابها اللي هي مات، ما جابها. إذن لحد الآن بس اختار عدنا، بس اختار عدنا. يخطر في أذهاننا زيد، يخطر في أذهاننا العلم، وأن زيد بينه وبين العلم نسبة ومتصف بالعلم. ثم هذا زيد المتصف بالعلم شبيه لحد الآن ما ندري. إذن بس اختار. بناء على نظرية التعهد لدينا في الجملة التامة مراد جدي، في الجملة الناقصة إرادة استعمالية، وبعبارة أخرى في الجملة التامة إرادة جدية، في الجملة الناقصة إرادة استعمالية. شنو يعني إرادة جدية؟ يعني إرادة استعمالية، يعني في الجملة التامة هنالك إخبار وحكاية، وفي الجملة الناقصة هنالك إخطار فقط، وفرق بين الإخبار وبين الإخطار. فالإخبار هذا معناه أكو مراد جدي وأكو دلالة تصديقية ثانية، والإخطار معناه أكو إرادة لكن مو جدية، إرادة بس لإخطار المعاني في الذهن. أكو إرادة وأكو إخطار، بس الإرادة إرادة استعمالية، استعمال الألفاظ في معانيها وإخطار هذه المعاني في ذهن السامع، لذلك تسمى إرادة استعمالية وتسمى إخطار. هذا هو الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة بناء على نظرية التعهد. خب أنت صاحب نظرية القرن الأكيد، أنت أيها المصنف ماذا تقول فيما ذكر أصحاب نظرية التعهد؟ نظرية التعهد قالوا الجملة التامة الجملة الناقصة اثنينهن شنو؟ اثنينهن مدلولهن تصديقي، لكن الجملة التامة مدلول تصديقي ثاني، الجملة الناقصة مدلول تصديقي أول. ما هو تعقيبك على هذا الكلام، وكيف ترد على أصحاب نظرية التعهد فيما ادعوه في المقام؟ سماحة السيد يقول أنا هذا الشيء ما أقبله. مسألة أن جملة زيد عالم موضوع للمدلول التصديق الثاني وهو المراد الجدي للمتكلم وهو الإخبار والحكاية، وأن زيد العالم اللي هي جملة ناقصة ومركب ناقص ونسبة ناقصة، مسألة أنها موضوعة لإخطار المعاني في ذهن السامع، هاي هي هذا ما أقبله. لعد شنو تقبل؟ يقول أصحاب نظرية التعهد يدعون أن الوضع يعطينا مدلولا تصديقيا ثانيا في الجملة التامة، ويعطينا مدلولا تصديقيا في الجملة الناقصة. إذن المعنى الموضوعة له الجملة التامة هو المدلول التصديقي الثاني، والمعنى الموضوعة له الجملة الناقصة هو المدلول التصديقي الأول. إذن صار ما عندنا غير دلالة تصديقية ولا دلالة تصديقية ثانية. لعد الدلالة التصورية وين؟ يعني صارت الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية ينشأان من الوضع، لعد الدلالة التصورية منين تنشأ؟ وين صارت؟ ليش لغيتوها؟ لذلك يقول، التفتوا إلى مراد سماحة السيد الشهيد الصدر الأول، يقول الوضع مجرد يعطينا مدلول تصوري، فالمعنى الموضوع له الجملتين التامة والناقصة هو المدلول التصوري فقط. بالوضع لا نستفيد من قولنا زيد عالم إلا المدلول التصوري لهذه الجملة، وبالوضع لا نستفيد من قولنا زيد العالم إلا المدلول التصوري لهذا المركب. إذن في قولنا زيد عالم بالوضع إذا وضعنا زيد عالم لا نستفيد منها إلا تصور زيد، هاي جملة تامة طبعا، نتصور زيد ونتصور عالم ونتصور النسبة القائمة بينهما، هذا ما نستفيده من الوضع، أكثر من هذا ما نستفيد، لا دلالة تصديقية ولا هم يحزنون. وكذلك إذا وضعنا مركب ناقص مثل زيد العالم فنحن لا نستفيد منه إلا أن هنالك شخص اسمه زيد وهنالك علم وأن زيد متصف بهذا العلم، ولكن لحد الآن ما ندري هذا زيد المتصف بالعلم إيش بي ما بي، مجرد تصورات، هذا ما نستفيده من الوضع، لا أننا نستفيد من الوضع في الجملة التامة مدلول تصديقي ثاني وفي الجملة الناقصة مدلول تصديقي أول. يقول ما نستفيده من الوضع هو المدلول التصوري سواء كانت الجملة تامة أو الجملة ناقصة. نقول له لعد وين صار الدلالة التصديقية الأولى الدلالة التصديقية الثانية؟ يقول ذني ما نستفادهن من الوضع، ذني نستفادهن من حال المتكلم كما تقدم معنا. يقول مو أنا ذكرت لكم قبل أن المدلول التصديقي الأول اللي هو الإخطار نستفيده من حال المتكلم، والمدلول التصديقي المراد الجدي للمتكلم نستفيده من حال المتكلم، دلالة التصديقية الثانية اللي هي قصد الإخبار والحكاية نستفيدها من حال المتكلم من سياق كلامه. أما من الوضع سواء تجيب لمفردة من المفردات مثل زيد، أو تجيب لمركب ناقص زيد العالم، أو تجيب لمركب تام زيد العالم ومات، كلهن ذني بالوضع ما أستفيد منهن غير تصور المعاني، لا أستفيد دلالة تصديقية أولى ولا أستفيد دلالة تصديقية ثانية. غاية ما أستفيده من وضع المفرد أو وضع المركب الناقص أو وضع المركب التام غاية ما أستفيده هو تصور معاني الكلام. إذا قلت زيد بالوضع ها في مرحلة الوضع الواضع، إذا وضع كلمة زيد فلا أستفيد منها إلا معناها، أتصور معناها فقط. وإذا قال زيد العالم أيضا لا أستفيد إلا أن هنالك زيد، يعني هذا مركب ناقص زيد العالم، لا أستفيد من هذا المركب الناقص الذي وضعه الواضع الآن، لا أستفيد منه إلا تصور زيد وتصور أنه متصف بالعلم، لكن شبي ما بي لحد الآن مو مستفيد أنا. وإذا قال زيد عالم الواضع، يعني وضع جملة زيد عالم، يقول أيضا لا أستفيد إلا تصور زيد وتصور عالم وتصور النسبة القائمة بينهما. أما أن الواضع أراد أن يخطر ذلك في ذهني لا أتصور ذلك. الواضع عندما وضع زيد عالم أرادني أن أصدق بذلك؟ لا، لا دلالة تصديقية أولى أستفيد من الوضع ولا دلالة تصديقية ثانية أستفيد من الوضع. يعني مولانا تنكر الدلالة التصديقية الأولى والثانية؟ قال ما أنكرهن، بس مو من الوضع يستفادا، وإنما تستفاد التصديقية الأولى والتصديقية الثانية من حال المتكلم إذا كان يريد مجرد الإخطار فهذه دلالة تصديقية أولى، وإذا كان يريد الإخطار والإخبار يخطر المعاني ويخبرني بثبوت العلم لزيد حينما يقول زيد عالم فهذه دلالة تصديقية ثانية، لأن المتكلم لديه مراد جدي. إذن نحن يا أصحاب نظرية التعهد لا نقبل بأن تقولوا بأنه إذا كان المركب ناقص نستفيد دلالة بالوضع الواضع، إذا قال زيد العالم أصحاب نظرية التعهد قالوا نستفيد منه دلالة تصديقية أولى، وإذا قال زيد عالم يعني مركب تام نستفيد منه دلالة تصديقية ثانية. سماحة السيد الصدر قال لا نستفيد لا تصديقية أولى لا تصديقية ثانية، كل اللي نستفيد من الوضع هو التصورات، نتصور المعاني، لأن الواضع لا في مقام الإخطار ولا في مقام الإخبار، لا يريد يخطر المعاني في أذهاننا ولا يريد يخبرنا، وإنما جاي يضع لهذا المعنى هذا الكلام. مثل المعلم، المعلم من يقول لك المبتدأ والخبر مثل زيد عالم، هنا يريد يخطر هنا بذهنك، يعني يريد يخطر زيد الخارجي، هو زيد أصلا مثال ما إله وجود، الآن بالحوزة كله زيد 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 زيد، أكو معنى لزيد يحضر بذهنك؟ معنى معين يعني مشخص؟ ماكو، وهمي. زيد قائم، خب أهو أكو زيد بذهنك أنت؟ لا ماكو. فإذا ماكو شلون تتصور قيام زيد؟ ما شخصية افتراضية وقيامها افتراضي، فالواضع هالشكل يسوي. هذا بناء على رأي سماحة السيد الصدر في نظرية القرن الأكيد طبعا، ومثله الكلام في نظرية الاعتبار. هذا تمام الكلام في درس اليوم، تطبيق العبارة إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.